فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا في هذه المواسم، مواسم الخيرات والطاعات والقربات، التي لا طالما نتكلم ونذكر فيها أن الإنسان ينبغي عليه أن يجد فيها وأن يجتهد. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في هذه الأيام اجتهادا عظيما حتى لا يكاد يرى. ومن كذلك من هديه في هذا الشهر كثرة الإنفاق. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصدقة برهان، برهان على صدق إيمانك وانتمائك لهذا الدين. فمن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. إنسان يا إخوانا يعود بهذا المال على الفقراء وعلى المحتاجين، يعني ومن لهم حقوق في هذا المال. وهو الفقير له حق في مالك، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإنسان يا إخوانا يعود بهذا المال، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال، جعلك الله عز وجل مستخلف فيه. وهذا المال يا إخوانا، يعني الإنسان يسأل عن المال سؤالين: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ جبت منين وصرفته في إيه؟ وهذا المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. انك انت ايه تكون يعني تنفق هذا المال يعني في كل وجوه الخير والبر، تعود بهذا المال على كل الناس وعلى كل الفقراء وعلى كل المحتاجين. تحاول انك انت يعني تروض نفسك على الانفاق، على هذه النفقة. وللفقير الفضل عليك ايها المتصدق، للفقير عليك الفضل، كما كان الإمام الدينوري أبو بكر رحمة الله يقول أن للفقير الفضل على المتصدق، لأنه قد قبل قربانك من الله. الفقير ليه الحق عليك، ليه فضل عليك أنت، ليه؟ لأنه هو الذي تفضل وتكرم عليك بأن قبل قربانك لله. وهو المال ده انت بتعمل ايه يا اخوانا؟ انت بتتقرب بالربنا. طب الفقير ده كتر خيره، جزاه الله خيرا ان هو تفضل ان هو ياخد المال ده، ان هو تفضل ان هو يقبل منك القربان الذي قدمته لربك سبحانه وتعالى. فهو له عليك الفضل، له عليك المنة الفقير. فأنت المفروض تشكر الفقير ده إن هو قبل هذا القربان. كان أحد السلف أيضا إذا أراد أن يتصدق يجعل المال في كفه ويأتي الفقير يأخذه، يأخذ المال من كفه. فسئل عن ذلك فقال لا تعلو يدي يد الفقير، عشان ما تبقاش إيدي أنا هي اللي إيه أعلى من إيد الفقير. أدي مثلا إيد الفقير هو يحط له كده، قال لك لا، عشان الفقير هو اللي يكون متفضل علي، إيده تبقى أعلى من إيدي أنا. واضح إزاي؟ وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي يراه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق. من البركة يا إخوانا أن السلطان يكون إنسان موفق، مش إنسان أينما توجهه لا يأتي بخير للأسف الشديد. واضح إزاي؟ فده من توفيق الله عز وجل للعبد. فأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق ومتصدق. إنسان متصدق، إنسان معه مال يعود بهذا المال على الفقراء وعلى المحتاجين. فالإنسان يا إخواننا ينبغي عليه أن يبذل هذا المال في كل وجوه الخير. وهذا المال مال الله، أنت ما اكتسبته لا بعقلك ولا بفكرك ولا أنك أنت شاطر ولا أنك أنت بتفهم أوي في التجارة ولا أنك أنت عارف بتكسب إزاي وعارف بتجيب إيه وبتبيع إيه، مش كده خالص خالص. ده هذا المال محض فضل من الله، لأن الله عز وجل لما أرسل الملك أمره بكتب أربع أشياء: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فده أمر مكتوب مزبور قبل أنك أنت أصلا ما تشتغل في التجارة، ولا أنك أنت تقول أنا مفتح وبفهم والتجارة أنا فاهمها إزاي وبكسب إيه وكام، خالص. ده ربنا سبحانه وتعالى أمر الملك قبل ما أنت أصلا يكون عندك مخ أصلا. فلازم يا أخوانا هذا المال كما قلنا ما هو مال الله. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق فسننفق عليك، أنفق بلالا، كما قال أيضا عليه السلام لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ما تقولش أنا صرفت 100 فأنا دلوقتي بقى معايا 900 وأنت معاك 2000، لا خالص. ولا تخش من ذي العرش إقلالا، هذا المال ينميه الله لك. إنما الدنيا لأربعة نفر، من هؤلاء رجل المنفق يعلم لله حقه، رجل عالم ومنفق، فهو يعلم لله حقه ويتقي فيه ربه، عارف بيحط الفلوس فين، عارف بيحط الجنيه بتاعه فين، في المكان الفلاني، الأسرة الفلانية، المكان الفلاني، الفقير الفلاني، اليتيمة الفلانية، المسجد الفلاني، عارف، عارف هو بيعمل ايه. ليه؟ هو واعي. ليه؟ علشان عنده علم. العلم يبصره ويهديه. العلم يبصره ويهديه. فالشاهد يا اخواننا يعني احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نعود على الفقراء والمساكين والمحتاجين ممن اعوزتهم الحاجة في هذه الايام. طبعا كما نرى ان كثير من الاصحاب او ارباب الصنائع يعني للاسف الشديد اثر هذا هذه الموجة وهذا الفيروس وهذا المرض يعني على كثير منهم، وما فيش اصبح دلوقتي ما فيش عمل. فاحنا يا اخواننا يعني ايه اغنوهم مما اعطاكم الله. طيب يقول السائل الكريم، يقول: زوجتي لا تصلي. يا سلام، زوجتي لا تصلي لكنها تصوم فقط لحالها. طيب يقول: ونصحتها كثيرا بدون استجابة، ما رأي حضرتك؟ حضرتي ماليش رأي، هي دلوقتي زوجتك وهي فرقبتك وهي الذي ستسأل عنها، أنت الذي ستسأل، حضرتي ماليش علاقة بالموضوع، لكن أنا سأنصحك. مفروض يا إخواننا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر الذي يراه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع فكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. زوجتك وأولادك انت ربنا يسألك عنهم، انت عملت ايه معاهم، وجهتهم ازاي، أثروا في حق ربنا ولا لا. انت ممكن يا اخوانا انت على المستوى الشخصي تجيب 10 من 10، لكن ممكن تدخل النار بسبب زوجتك او بسبب اولادك. ما هم دول يا اخوانا في ميزانك، دول في رقبتك. تقولش انا انسان كويس وماليش علاقه، اللي عايز يصلي يصلي، مش عايز يصلي ما يصليش. لا مش كده خالص، مش كده، لانك انت ستسأل. دول في رقبتك، دول في ميزانك. الامر يا اخواننا ليس عبثا، ليس كما نظن نحن، لا خالص. فنصيحتي يا اخي الكريم، تتبع زوجتك، لان المرأة يا اخواننا اذا كانت خائنة لله فهي لمن دونه اخوان. اذا كانت المرأة مقصرة في حق الله ومتوانية في حق الله وبتصليش، ما تأمنش ممكن تعمل اي حاجة تانية. اللي زي دي لا تؤتمن، لازم انت تنصحها، كلمها كتير. دي بقى اللي زي دي كلمتها كتير، مرة وعشرة ومية والف، خلاص خلاص، عشان انت ما بضيعش معاها انت كمان. واضح ازاي؟ فيعني حاول يا اخي الكريم معها كثيرا جدا جدا جدا. نعم، فنسأل الله عز وجل يهديها، هي في ميزانك. وكذلك تحاول بقدر المستطاع انك انت ان استطعت انك انت يعني تهتم بهم في البيت، صلي بيها، جمع الاولاد، صلوا مع بعض، قرأ القرآن مع بعض، حببها في الصلاة، رغبها، قربها اليك. ايه اللي هي زعلانة منه؟ الصلاة مش عاجبها في ايه؟ ايه اللي تعبها في الصلاة يعني مثلا؟ حاول انك انت تفهم في ايه، تفهم ايه اللي في دماغها. طب ايه ما بتصليش ليه؟ ايه مثلا، ايه وجهة نظرها في ترك الصلاة مثلا يعني؟ ما ينفعش تسيبها كده، ما ينفعش. وبعدين الصلاة والصوم مرتبطين ببعض، لا يرفع احدهما الا بالاخر اطلاقا يعني. فانت تحاول يا اخي الكريم انك انت تنصحها مرة واثنين، وتقربها منك، وتحببها في الصلاة، وترغبها، وترهبها برضو، ترهبها، تقولها ان كده انت على خطر عظيم، انت بهذا الشكل على خطر عظيم، ويخشى عليك انك انت ما بتصليش وترك الصلاة. لا، اللي زي دي يا اخواننا زي ما احنا بنقول على خطر عظيم جدا. الانسان الذي يترك الصلاة عامدا متعمدا ده على خطر عظيم، ان لم تدركه رحمة الله عز وجل ده هيضيع. نسأل الله عز وجل ان يهديها. فانت يا اخي الكريم حاول معاها مرة واثنين وعشرة، ولا تيأس ولا تقنط منها. طيب، يقول السائل الكريم، هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ لا، لا يشترط، يكفي الإنسان نية واحدة فقط في أول الشهر دون تلفظ. وكما قلنا سابقا إن الإنسان يا أخوانا كونه يأخذ بالأسباب ده في حد ذاته نية. بمعنى واحد دلوقتي نزل جاب الأكل، نزل جاب العيش والأكل والجبنة والفول والطعام عامة يعني، فهو نزل جاب الأكل وبعدين طلع، بعدين قال هريح شوية، وبعدين قال لزوجته الساعة مثلا 3 ولا 4 حضري السحور، وبعد كده قام من عز النوم وأكل وشرب، وبعد كده قبل الفجر راح شارب مية. ما دي كلها نوايا يا اخوانا، مش محتاج بقى ان انا اقول نويت ان اصوم بكرة ان شاء الله في رمضان، ما فيش الكلام ده. النية محلها القلب، لا يتلفظ الانسان بالنية في شيء. طيب، يقول السائل الكريم، ما هو يوم الشك وما حكم صومي؟ لا يجوز الانسان ان يصوم يوم الشك. يوم الشك ده هو ايه؟ هل هو يبقى رمضان ولا شعبان؟ قال هو اخر يوم يعني من رمضان، عفوا من شعبان. فاليوم اللي زي ده الشارع قالك ما تصومش فيه، واضح ازاي؟ عشان ما يكونش فيه وصل يعني، وصل اخر شعبان باول رمضان. طيب، يقول اذا توضأ الشخص فوصل الماء المضمضة الى جوفه فهل يبطل صومه؟ يبقى صومه بطل؟ لا طبعا، اذا دخل الماء الى جوفه بدون قصد فصومه صحيح ولا شيء في ذلك. لكن يحاول قدر المستطاع أن يتقي ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فلو غلبه الماء ودخل إلى جوفه فلا شيء عليه وصومه صحيح. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم بلع الريق للصائم؟ جائز ولا شيء فيه. يجوز الإنسان أنه يبلع ريقه في الصوم، وما له هيعمل إيه؟ هيفضل يعمل تفتف كده وهو ماشي؟ لا طبعا، يجوز الإنسان أن يبتلع ريقه، لا شيء في ذلك. طيب، يقول السائل الكريم: هل القيء في نهار رمضان يفطر؟ لا، لا يفطر، صومه صحيح وعليه أن يتم صومه ولا شيء عليه إن شاء الله عز وجل، وصيامه صحيح. طيب، يقول سائل: هل حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم، صومه صحيح، ولا زال المسلمون يصلون ويصومون في جراحاتهم، الصوم صحيح. ليه؟ لأن ده أخوانا لا هو مدخل ولا مخرج طعام، إنسان بينزف خلاص لا شيء عليه، يتم صومه ولا شيء عليه. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم غسيل الكلى للصائم في رمضان؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. يقول: ما حكم غسيل الكلى للصائم في رمضان؟ صومه صحيح ولا شيء عليه، صومه صحيح ولا شيء عليه، وعليه أن يتم صومه، إلا لو كان هذا الصيام يؤثر عليه تأثيرا بالغا فلا شيء عليه إن أفطر، بس أهم حاجة هذه الضرورة تقدر بقدرها ويرجع فيها إلى الطبيب. طيب، يقول سائل: ما حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير؟ هل يبطل الصوم؟ لا، لو كان الإنسان مثلا تجرى عليه عملية والصوم يؤثر عليه لا يصوم أصلا، ما يصومش، واضح إزاي؟ أما التخدير في حد ذاته فلا شيء فيه، لا شيء فيه. طيب، يقول: هل على من أفطر بعذر شرعي إخراج الفدية؟ إنسان أفطر بعذر شرعي عليه أن يقضي لا أن يفدي، بعد ذلك عندما يسترد شيء من العافية بعد انقضاء رمضان في شوال مثلا أو أي في أي يوم من العام، مفيش مشكلة، عليه أن يقضي ذلك اليوم طالما أنه مستطيع أصلا، واضح إزاي؟ كانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها الأيام، كانت تقول: كان يكون علينا الأيام من رمضان فلا نستطيع أن نقضيها إلا في شعبان، وذلك لانشغالنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تقول: هل تستأذن المرأة زوجها في صوم القضاء؟ هذا فرض، فإن كان الزوج إذا كان في الفرض فعليها ما لا يلزمها الاستئذان إلا لو طلبها الرجل، لو طلبها الزوج عليها أن تفطر ما فيش مشكلة خالص، لكن إذا كان نافلة تستأذنه، إذا كان قضاء مما عليها من الأيام لا يشترط أن تستأذن، وإن طلبها الرجل وهي صائمة عليها أن تفطر وأن تجيبه. طيب، يقول: ما الفرق بين صلاة القيام والتهجد؟ أم أنهما شيء واحد؟ هو شيء واحد، شيء واحد، لكن اختلفت المسميات فقط، التهجد وقيام الليل وصلاة الليل كل هذه مسميات لشيء واحد فقط، والتراويح كذلك كده. طيب، يقول: هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟ نعم، يجوز، يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح، يجوز ذلك. كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها صلاة الليل من المصحف، كذلك كان الإمام الزهري يقرأ كذلك من المصحف في صلاة التراويح، فيجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح، وكذلك يجوز للمأموم كذلك أن يقرأ من المصحف في صلاة الليل أو في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد، يجوز له ذلك، لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فلكن الأفضل طبعا أن الإنسان يقرأ من صدره، هذا هو الأولى والأفضل والأحسن يعني. لكن لو قرأ من المصحف قراءته صحيحة وصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا في ذلك شيء أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويكون معنا. فاصل قصير فابقى معنا. السلام عليكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. لازلنا نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول سائل أو سائلة: هل يجوز أن تجتمع النساء في بيت إحداهن لصلاة التراويح؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أو للنساء عامة أن يجتمعن لصلاة التراويح، يجوز للنساء أن يجتمعن لصلاة التراويح، ولو يعني صلينا في مسجد مع إمام فهو يعني لعله يكون أحسن. لكن لو هم اجتمعوا بعض وهيصلوا مع بعض لا بأس بذلك، حيا هلا لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول سائل أيضا أو سائلة: هل تجوز إمامة النساء بالنساء؟ نعم يجوز طبعا، يجوز للمرأة أن تأتم بالمرأة لا بأس بذلك، كما يصلي الرجال بالرجال تصلي النساء بالنساء لا بأس بذلك، فالنساء شقائق الرجال يعني في الأحكام الشرعية كذلك. طيب، يقول: هل يجوز أن تجهر بالقراءة من تأم النساء بصلاة التراويح؟ نعم تجهر بالقراءة طالما أن هي بتصلي مع نساء، إيه المشكلة؟ ما احنا بنقوله النساء شقائق الرجال، النساء نفس الأحكام التي للرجال هي نفس الأحكام التي للنساء، لا فرق هناك بينهما. فالمرأة إذا أمت النساء عليها أن تكبر وأن تقرأ القرآن وأن تجهر بالصلاة، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول: ما علامات ليلة القدر وماذا يستحب أن يقول في ليلة القدر؟ نعم، أهم حاجة يا أخوانا الإنسان بس ينشغل بالصلاة وبالصيام وبالقيام، وبعد كده وأنت إن شاء الله ستدرك ليلة القدر. مش عايزين يا أخوانا نكون شغلنا الشاغل ليلة القدر والسماء عاملة إزاي والكلاب والشمس طالعة عاملة، مش عايزين يا أخوانا نشغل أذهاننا وعقولنا ونوقف حياتنا كلها على الأمر ده. أنت أعبد ربنا وستدركك ليلة القدر. ده حتى إن درجة إن بعض الصحابة زي ابن مسعود وغيره كان أصلا يقول: من قام الدهر أدرك ليلة القدر. يقول لك أصلا مش رمضان، ليه؟ عايز أحث الناس، أحث الناس على القيام، واضح إزاي؟ فاحنا زي ما قلت يا اخوانا ما نحطش بقى ونشغلش دماغنا وشغلنا الشاغل الشمس طالعه عامله ازاي، ونطلع نبص على السطوح ونقعد نصور الشمس عامله ازاي النهارده 25، وليله 23 عامله ازاي، وليله 27 عامله ازاي، وليله 21 عامله ازاي. مش عايزين نشغل دماغنا بالكلام ده يا اخوانا. انت اعبد ربك كما ينبغي ان تكون العباده وستدركك ليله القدر. واضح ازاي يا اخوانا؟ طيب بيقول وماذا يستحب ان يقول في ليله القدر؟ قد ورد عن عائشه انها سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك، فقال يا رسول الله ما اقول اذا ادركتني ليله القدر؟ فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. والله عز وجل عفو غفور كريم حليم سبحانه وتعالى، إذا تضرع إليه العبد فإنه سيعفو عنه سبحانه وتعالى. لماذا؟ بس أهم حاجة تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أنت بس ابتهل وتضرع إليه سبحانه وتعالى وسيقبلك، سيقبلك. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد إطلاقا سبحانه وبحمده. بس أهم حاجة أنت ائت ربك بقلب سليم، بقلب منيب، بقلب صادق، وسيكرمك سبحانه بحمده بطاعته وبعفوه وبمغفرته سبحانه بحمده. واضح ازاي؟ بس اهم حاجه يا اخوانا يعني بس الواحد يجتهد شويه في العباده. طيب يقول ما حكم تاخير صدقه الفطر الى ما بعد يوم العيد؟ الاصل في زكاة الفطر أنها تخرج قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، لأن ده وقتها. ليه؟ لأنك أنت بتطهر نفسك بما كان منك في رمضان بهذه الصدقة. زكاة الفطر واجبة على كل محترم ذكر وأنثى، حر وعبد. واضح ازاي؟ ليه؟ لأنها كما قلنا هي طعمة، ويطهر الإنسان بها نفسه ويطهر كذلك بها صومه على ما كان من ممكن. إنسان مثلا يكون زل في مرة من الأيام، في يوم من الأيام، أو أخطأ أو عمل حاجة مثلا، فأنت بتعمل إيه؟ بتنقي نفسك وبتطهر نفسك وبتطهر صومك مما كان منه. واضح إزاي؟ وحتى برضو أنك أنت في اليوم ده بتوسع على الفقراء، بتوسع على الفقراء في اليوم ده وتديهم الحبوب وما شابه ذلك يعني. واضح ازاي؟ العلماء بقى تكلموا فيما لو ان انسانا مثلا كان مسافرا، واضح ازاي، ورجع، او كان عنده مثلا زكاة الفطر ولم يستطع ان هو يخرجها. في الحالة دي بعض العلماء اجاز ان تخرج، بعض العلماء، لكن على الراجح انها تخرج كما قلنا قبل الصلاة، الا لحاجه واحد زي ما قلنا مثلا الزكاه بتاع خرجها بس ما لحقش مثلا يوديها البلد، او هو خرجها لكن لم تصل البلد التي سيخرجها فيها الا بعد الفطر، بعد يوم الفطر وبعد الصلاه. الحاله دي قالوا يجوز لانها قد خرجت من عهدته، او هي مثلا هيوديها بلد تانية، او كان مسافر او ما شابه ذلك يعني، فبعض العلماء يجوز ذلك، لكن هذا كما قلنا للضروره القصوى يعني. طيب يقول ما حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير؟ واحد عايز يخرج زكاته لأخيه الفقير، دفع الزكاة أو صدقة الفطر، نعم يجوز ذلك، بل هذا هو الأولى والأفضل والأحسن. ليه؟ لأن الإنسان يا أخواننا بيأخذ أجرين، أجر الصدقة وأجر القربة. أولى الناس بالصدقة ذوي القربى منك، أولى الناس بهذه الصدقة هم قرابتك. لما جاء لطلحة رضي الله عنه مال وفير، فحزن لذلك حزنا شديدا، فدخلت عليه زوجه وهو مهموم مغموم، فقالت له ما بك؟ قال لا شيء. قالت ما بك؟ قال اجتمع عندي مال. قالت وما يضيرك، انت زعلان ليه؟ وزعه في قرابتك وذوي الرحم منك. بس كده، زي ما قلنا يا اخواننا، بتاخذ انت اجر الصدقة واجر القرب، انك انت برضو وسعت على قرابتك وعلى ذوي رحمك وكده، يعني هذا هو الاولى والاحسن. فلو انت عندك فقراء، اخ فقير او اخت فقيرة، او اي حد من قرابتك، ابن عمك، ابن خالك، ابن بنت خالتك، بنت عمك، بنت عمتك، اي حد من دول، خلاص اديهم دول اولى وافضل واحسن، حتى يكون في صلة حتى. طيب، يقول: هل يجوز ان اصوم برؤيتي اي بلد اخرى غير بلدي؟ والاصل ان اذا ظهرت الرؤية في بلد ان تعمم، لا سيما اذا اشتركت هذه البلاد في جزء من الليل، واحنا اغلب الدول حوالينا كلنا بنجتمع في الليل طبعا. واضح ازاي؟ يعني الفرق بيننا وبين الدول حوالينا ساعة ساعتين بحد اقصى في بعض البلدان اللي هي البعيدة شوية. واضح ازاي؟ فلو الجماعة دول، لو البلاد دي رأت الهلال، خلاص احنا نصوم معاه، مش احنا بقى نعيش حياة الاستقلال حتى في الرؤية، حتى في الصوم. لا يا اخوان، واضح ازاي؟ الحاجات دي ما فيهاش يا اخوان انفة وعزة بالاثم، طالما ان هم قوم ناس صادقين وعندهم القدرة على رؤية الهلال ورأوا الهلال، يلزمك أن تصوم معه، يلزمك أن تصوم معه. يعني يكفي هذا التشرذم وهذا التفرق الذي تعيش فيه ديار وبلاد المسلمين، نجتمع في حاجة بقى. طالما يا أخوان البلد أو بلد من من بلدان المسلمين رأت الهلال، هذا يكفي لأن تصوم معهم. طيب، يقول: هل يجزي السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟ نعم يجوز، لكن الافضل، احنا بنتكلم على الافضل، الافضل انك انت تأخره لاخر الليل قبل الفجر. طيب، لكن اذا خشي الانسان انه ربما ينام، خلاص يعني تسحر قبل ان تنام وخلاص، ما فيش مشكلة خلاص. لكن هو الافضل الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. لكن الأفضل أن يكون في آخر الليل. طب أنا ما عنديش قدرة، أو أنا هنام، أو تعبان، أو أنا مثلا عندي شغل أو ما شابه ذلك، خلاص السحر ونام، ما فيش مشكلة خالص. طيب، يقول سائل: ما حكم من يسب الناس أو يغشاهم وهو صائم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما ينفعش يا أخواننا الإنسان يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، وأنت بتصوم على الحلال اللي هو إيه؟ اللي هو الأكل والشرب والمرأة. طيب، وتفطر على الحرام اللي هو الغيبة والنميمة والشتائم والألفاظ والسباب وما شابه ذلك، هذه أشياء محرمة. فما ينفعش يا إخواننا، لازم الإنسان يا إخواننا يحفظ لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. ويقول الآخر: احفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل لسانك بالفؤاد وقل له: إن الكلام عليكما موزون. فزناه وليكن محكما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون. لازم يا إخوان الإنسان يهذب نفسه، لأن الشهر ده شهر الصبر، شهر الصبر. الصوم بيعلمك الصبر، هو مدرسة الصبر، مدرسة أنك أنت بتأدب نفسك، بتصبر نفسك علشان يكون عندك القدرة والملكة بعد كده انك انت تحجم عن الالفاظ، عن الكلام، عن الشتائم، عن السباب، عن الاكل والشرب والجماع وما شابه ذلك. ما هو دي مدرسة يا اخواننا لازم احنا نتخرج فيها. واضح ازاي؟ فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. طيب، يقول: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، وهل هي بدعة أم جائزة؟ لا بأس بذلك، يعني انك انت بتهنئ المسلمين بحلول هذا الشهر، لا بأس بذلك، كما ورد في الحديث اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، ده الدعاء انك انت تقوله. فلا بأس يا أخوانا انك انت تهنئ المسلمين بقدوم هذا الشهر، لا بأس بذلك، فلعل هذا يكون فيه شيء من اللطف وشيء من الود يعني. طيب يقول ما حكم إفطار المرأة الحامل، ما حكم إفطار المرأة الحامل نتيجة الولادة؟ هي أصلا هتصوم ليه اللي هي لسه والدة دي؟ ما هي أصلا كده كده عندها نفاس، هتصوم ليه؟ حكم إفطار المرأة الحامل نتيجة الولادة، خلاص ما هتصومش طالما إن هي أصلا الصوم لا يحل لا للحائض ولا للنفساء، لأن هي عندها عذر قهري أصلا عذرها فيه الشارع. فإذا وضعت المرأة حملها لا يجوز لها أن تصوم إلا إذا طهرت. طيب تقول امرأة نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر أو بعد الفجر في رمضان والدم منقطع، فما حكم صومها، حكم صومها؟ طيب هي بتقول نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر والدم منقطع، فما صومها، حكم صومها؟ طب ما هي اصلا كانت حائض، هي بتصوم ليه يعني؟ انا لعلي انا فهمت من السؤال ان هي كانت حائض نامت صحت بعد الفجر لقت الدم منقطع، حكم صومها؟ هي اصلا هتصوم ليه طالما هي حائض؟ طالما ان هي حائض خلاص ما تصومش اصلا. لكن لو مثلا كانت تنتوي الصوم، على العكس الصورة على العكس، لو هي كانت تنتوي الصوم ثم استيقظت مثلا في الفجر فوجدت نفسها حائض، خلاص ما تصومش برضو. ليه؟ لأن هذا عذر عذرها الله عز وجل به، فالحائض لا تصوم. طيب يقول سائل أو سائلة تقول امرأة نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر في رمضان والدم منقطع، فما حكم صومها؟ إذا كانت كذلك وطهرت عليها أن تغتسل ثم تصوم، تغتسل ثم تصوم. إذا أدركها الطهر بعد الفجر فخلاص عليها بهذا الحال أن هي تقضي هذا اليوم. ليه؟ لأنها لم تطهر إلا بعد الفجر. لكن لو مثلا طهرت قبل الفجر فرأت الطهر عليها أن تصوم ثم وتغتسل، يعني تصوم وتغتسل. طيب يقول هل المصل مفطر اللي هو مصل كورونا؟ لا ليس مفطرا، أنا ما عنديش يعني المام قوي بيه، بس لو هو ليس مغذيا ولا يدخل عن طريق الفم إذن فهو لا يفطر، لا يفطر. طيب يقول هل كان الصيام مشروعا للأمم قبلنا؟ نعم كان مشروعا كما قال الله عز وجل ذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كانت الأمم السابقة كانوا يصومون، لكن طبعا بتختلف الهيئات وتختلف الأوقات، لكن كان عندهم صيام، نعم كان عندهم صيام. طيب يقول ما الغاية من تشريع الصيام؟ الغاية منه هو التأديب وتعليم الصبر. الله عز وجل يعني لم يفرض علينا الصوم لكي يعذبنا سبحانه وبحمده، بالعكس خالص، لكن أهم حاجة الإنسان يتربى، الإنسان يتأدب، الإنسان يتعلم الصبر، الإنسان يتخرج في هذه المدرسة الإلهية الربانية. فلو أن أدركنا حقيقة الصوم كما ينبغي لوددنا أن العام كله صيام. فكما قلنا الصوم يعني مدرسة يتعلم فيها الإنسان الصبر ويتعلم فيها الجد والاجتهاد. طيب يقول من عليه صيام سابق هل يقضيه في شعبان؟ نعم يقضيه لا بأس بذلك، كما ذكرنا أنفا عائشة رضي الله عنها تقول كانت تكون على إحدانا الأيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، وذلك لانشغالنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو كان عليها أيام يجوز لها أن تقضيه حتى ولو كان في شعبان. طيب يقول من ترك الصيام تعمدا لسنوات سابقة هل عليه قضاؤها؟ لو كان عليه صيام وما كان يصوم قبل ذلك عليه أن يقضي ذلك الأيام لو كان يعرف عدد هذه الأيام كما يكون في الصلاة. لو هو عارف مثلا قعد كم سنة مثلا لا يصوم خلاص، لو كان عارف الأعداد عليه أن يقضي هذه الأعوام اللي هي الشهور يعني. طيب يقول ما الشروط الواجب توافرها في الرائي للهلال؟ أن يكون مسلما عاقلا بالغا، مسلم بالغ عاقل، ما ينفعش إنسان أحمق، ما ينفعش إنسان مش مسلم، ويكون إنسان بلغ سن الحلم حتى يكون إنسانا ثقة، عشان يكون إنسان ثقة على إيه؟ لأن الصيام ده سيترتب عليه أشياء كثيرة جدا. فالرأي ده لو كان إنسان مخروم المروءة غير عدل فلا يؤخذ بكلامه، لا يؤخذ بكلامه، واضح إزاي؟ فالمفروض الإنسان الذي سيرى هذه الرؤية عليه أن يكون كما قلنا مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب يقول هل يعتبر ختم القرآن في رمضان أكثر من مرة أمرا مرغوبا فيه أم أن الأفضل هو الإكثار من التدبر؟ الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن هو يقرأ كثيرا في رمضان، لكن مفيش مزية معينة مثلا أو أجر محدد للقراءة في رمضان، لكن احنا بنقول إنها من أعمال الخير وأعمال البر، وهو موسم للطاعة وموسم أنك أنت تقرب لربنا أكثر، واضح ازاي؟ لكن مثلا ما وردش اجر ان اللي هيقرا قران هيقرا مثلا ايه في رمضان لي 10 امثالها، ما فيش الكلام ده. هو الصيام قراءه القران في رمضان كغيره، لكن احنا بنتكلم كنايه على الايه الاكثار. كما قلت ان الامام ابن رجب رحمه الله عليه قال يستحب للانسان في الايام الفاضله وفي الازمان في المواسم الفاضله وفي الاماكن الفاضله ان يكثر من ايه من القراءة يعني. طيب وبيقول هل الأفضل الأكثر من التدبر، يعني يكثر من القراءة أم من التدبر؟ الأصل في القرآن أنه نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألب. فالمقصد من قراءة القرآن هو التدبر، حتى أن بعض السلف يقول كل آية أقرأها ولا أتدبر معناها لا أعد لها ثوابا، واضح زي؟ وقد قام صلى الله عليه وآله وسلم من الليل بآية حتى طلع الفجر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية إلى الفجر، وكان تميم الداري رضي الله عنه يردد آية حتى أصبح. وهذا كان ديدا الكثير من السلف أنهم كانوا يقرؤون آية ويتدبرون معناها. ده يا إخواننا هو الأفضل والأولى والأحسن، التدبر، أنك أنت تتأمل في كلام ربنا ده، ماذا يريد الله منك في هذه الآية، ما المقصود، ما هو المعنى الذي يريده الله عز وجل منك أن تتدبره وأن تتأمله. هذا هو الأفضل والأولى والأحسن. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما راضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.